أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين. خلاصة ما انتهينا إليه في الركن الثاني من أركان العقد أن هناك ثلاثة أغراض أو الغرض ثلاثة مراتب من الغرض والقصد في باب المعاملة. النوع الأول الغرض العقدي وهو المضمون الاعتباري الذي يتعلق به الإنشاء كالتمليك والتملك في باب البيع والتزويج في باب النكاح ونحو ذلك. الثاني الغرض الخارجي النوعي أو ما يسمى بمقتضى العقد أو الوفاء الخارجي بمضمون العقد، والذي في باب البيع هو التمكين والتسليم والتسلم في باب المعاوضات، فإن هذا هو الغرض النوعي الخارجي في باب العقود المعاوضة. النوع الثالث الغرض الشخصي أو الباعث الشخصي أو الدواعي التي من أجلها يتحقق المعاملة. قلنا أن الغرض الأول النوع الأول لا شك في ركنيته ومقوميته للعقد، من دونه لا يعقل عقد والتزام وإنشاء، لأن الإنشاء والالتزام بحاجة إلى منشأ ومضمون يتعلق به الإنشاء والالتزام، هذا واضح. ومن هنا قلنا أن هذا قد يكون عين الالتزام بمعنى من المعاني، لأن الإنشاء والمنشأ كالإيجاد والوجود هما وجهان لحقيقة واحدة، ولا بد من إثبات إمضائه قانونا وشرعا، وحينئذ أدلة الإمضاء هي التي تتكفل إثبات ذلك. النوع الثاني من الغرض قلنا أنه لا يبعد أن يكون عقلائيا وارتكازا أيضا ركنا وشرطا في صحة العقد، قوام العقد إنشاء وإن كان لا يتوقف على الغرض الخارجي النوعي، لكن مع تعذر وانتفاء هذا الغرض حينئذ لا يكون عقلائيا هذا العقد عقدا. الغرض النوعي منظور لدى العقلاء ومقصود للعقلاء بنحو الحيثية التقليدية في باب العقود، بحيث انتفاؤه وتعذره يؤدي إلى انتفاء العقد، وهو أيضا ركن شرط في صحة العقد. وهذا الغرض النوعي بهذا المعنى هو عدم إمكان التسليم والتسلم في باب المعاوضات والتمكن من العوضين، هذا جعله القانون الوضعي من شروط الركن الثالث المحل، فإنه هناك جعلوا هذا شرع يعني اعتبره ركنا في العقد، لكن جعله من أركان من شروط الركن الثالث الذي سوف يأتيه. فقهاؤنا أيضا في تعرضوا لمسألة القدرة على التسليم بهذا العنوان، لا بعنوان الغرض النوعي، بعنوان القدرة على التسليم والتسلم، تعرضوا لهذه الشرط لشرطية هذا الشرط في صحة العقد وجعلوه من شرائط العوضين، فإنه في شرائط العوضين أيضا اشترطوا عدة شروط من جملتها القدرة على التسليم، وحاولوا أن يستدلوا فيها بأدلة من قبيل مثلا نهى النبي عن بيع الغرار إذا لم يكن هناك قدرة على التسليم فهذا غرر، فتمسكوا بالنبوي، تمسكوا بأن هذا بيع سفهي مثلا، معاوضة سفهية، تمسكوا بالإجماع على بطلان البيع في موارد عدم القدرة على التسليم، كما يظهر لمن يراجع شروط العوضين، هذا الشرط من شروط العوضين من كلمات الأصحاب. ولعلم بالتتبع في كلماتهم يظهر منهم التفصيل بين عدم القدرة على التسليم من أول الأمر حين العقد فحكموا فيه بالبطلان أن العقد باطل، وبين عروض العاجز وعدم القدرة على التسليم بعد العقد بحيث كان حين العقد قادرا البائع قادرا على التسليم، كان قادرا على التسليم حين العقد، لكن حينما أراد أن يفي قبل أن يقبض، مثلا العبد الذي باعه فر وأبق أبق راح شرد، أو المال الذي باعه الطير الذي باعه طار في السماء فلم يتمكن حينئذ من تسليمه. هنا كلمات بعضهم تشير إلى أنهم يقولون بصحة العقد، لكن يكون للمشتري حق الفسخ، يسمونه بخيار تعذر التسليم. حينما يتعذر التسليم حينئذ يكون للطرف المقابل خيار. فكأن هناك تفصيلا بين عندهم بين عدم القدرة وانتفاء هذا الغرض، امتناع هذا الغرض عقلا أو شرعا من أول الأمر فيجب البطلان، وبين انتفائه بعد ذلك بعد العقد وقبل الوفاء فهو يوجب حينئذ حق الفسخ وخيار تعذر التسليم. إلا أنه من يقبل ذاك الارتكاز الذي أشرنا إليه حينئذ لا ينبغي هذا، يعني لا وجه ولا نكتة لهذا التفصيل. نحن أشرنا فيما سبق أن التمسك بمثل نهى النبي عن بيع الغرار ونحو ذلك في أمثال المقام لا يخلو من إشكال في سند الحديث، من إشكال في دلالته أنه مخصوص بالبيع، وأن الغرر يراد به الجاهل أو يراد به الخديعة مثلا ونحو ذلك، فلا يشمل المورد الذي يكون المبيع معلوما فيه، ليس فيه جهل ولا خدعة أيضا للطرف المقابل، يعلم ذاك الطرف أن هذا لا يمكنه أن يسلم. فحينئذ إذا قبلنا أصل الارتكاز وأن هذا الغرض النوعي ركن من وشرط في صحة العقد وقلائيا، حينئذ لا يختلف الحال بين أن يكون هذا قبل من حين العقد أو قبل الإقباض وبعد العقد، لا فرق بينهما من هذه الناحية. إذا كان هذا ركنا وشرطا في الصحة عند العقلاء لا يميز بين أن يكون هذا متحققا من أول أو يتحقق بعد ذلك وقبل التسليم. ولعل أيضا روايات تلف النبي قبل قبضه من مال صاحبه أيضا يشهد على أن هذا انفساخ، تلك الروايات عمل بها المشهور لكن اختصوا بموردين، يعني تمسكوا فيها بروايات ضعيفة كما أشرنا واختصوا بالمورد. فحينئذ يكون العقد باطلا سواء كان هذا التعذر من أول الأمر أو كان هذا التعذر بعد العقد وقبل التسليم من قبل ذاك، لأن هذا شرط وركن من أركان صحة العقد، فإذا انتفى عقلا أو شرعا حينئذ ينتفي. فحينئذ بناء على قبول الارتكاز العقلائي الذي ذكرناه وعدم التفكيك بين حالتي حين العقد وبعد العقد، حينئذ في كلا الحالين لا بد أن يقال بذلك أساسا الإمكان التسليم والقدرة على التسليم وإمكان الغرض النوعي. قلنا فيما سبق بالأمس أنه ليس من شرائط العقد والإنشاء لكي يكون دخيلا حين العقد في الصحة، ولهذا لو كان حين العقد غير قادر أصلا على التسليم، لكن حين الوفاء يكون قادرا على التسليم. هنا اتفق الفقهاء حتى فقهاؤنا بأن العقد صحيح. من يؤجر نفسه على عمل في يوم في سنة قادمة أو في شهر قادم، الآن غير قادر على هذا العمل، لكن في وقته يكون قادرا على هذا العمل، فإشكال في أن العقد يكون صحيحا. ففي جانب العكس هم يقبلون أن هذا الشرط وهو القدرة على التسليم ليس من شروط صحة العقد حين العقد، حين الإنشاء، ولهذا يجب أن يتوفر حين الوفاء، لا أنه يجب تحققه حين الإنشاء حين العقد. إذن فبحسب الحقيقة هذا الشرط إذا كان شرطا في الصحة، إذا كان شرطا في الصحة فشرطيته في وقته وفي ظرفه، وهو ظرف الوفاء. فوجود القدرة حين العقد ثم انتفاؤه حين القدرة على التسليم انتفاؤها حين الوفاء، هذا معناه أن الشرط غير موجود، لا أنه عقده صحيح لم يكون هناك خيار. فالتفصيل بين انتفاء القدرة حين العقد حين الإنشاء وانتفاؤه بعد انتفاؤها بعد الإنشاء ليس فيها نكتة، ليست هناك نكتة لهذا التفصيل ارتكازا وعقلائيا، بعد ملاحظة أن شرطية هذا الشرط بلحاظ زمان الوفاء لا بلحاظ الإنشاء والعقد. لو كانت هذه الشرطية، لو كان هذا الشرط من الخصوصيات المؤثرة في الإنشاء كالموالاة مثلا والإيجاب والقبول اللفظيين وأنحاء ذلك، يمكن أن يقال حينئذ إذا كان حين الإنشاء متوفرا ولو تعذر بعد ذلك فحينئذ العقد صحيح، إلا أنه أساسا شرطية هذا الشرط بلحاظ زمان الوفاء. فإذا كان بعد الإنشاء تعذر القدرة على التسليم، إذن ينكشف أنه هذا العقد لم يكن صحيحا لا محالة، لأن الشرط لم يكن موجودا فيه. وجوده قبل حين الإنشاء أي فائدة فيه؟ ليس هذا من شرائط الإنشاء. ومن هنا نقول أن هذا الارتكاز العقلائي إما يقبل بتمامه وإما لا يقبل، يرفض بتمامه. إما يقال بأن الغرض النوعي ليس أصلا دخيلا في صحة العقد، لأن الملكية تتحقق حتى بالشيء الذي لا يتمكن فيه، حتى العبد الآبق يمكن أن يملكه، هذا يتملك المشتري عبدا آبقا، أي مانع في الملكية لا محذورة في التملك، فيفرأ فينفى أصل هذا الشيء. وإما إذا قبل حينئذ فلا، ولو في الجملة كما قبله المشهور، بل لعله مجمع عليه أنه في بداية العقد إذا كان غير قادر حين العقد على التسليم قالوا العقد باطل، يكون العقد باطلا. إذن فلو كان حين العقد حين إنشاء العقد غادرا، لكن بمجرد أن تم الإنشاء أراد أن يفي، ظهر أنه حين ذاك انتفت قدرته على التسليم، أيضا لا بد أن يحكم بالبطلان. مقتضى قبول هذه النكتة وخصوصية هذه النكتة ومركز الشرطية في هذه النكتة يقتضي حينئذ عدم التفصيل، وأنه في الموردين يحكم بالانفساخ أو في الموردين يحكم بالخيار وعدم الانفساخ. فالتفصيل الذي هو المشهور أنه إذا كان حين العقد غير متمكن من التسليم العقد باطل، وأما إذا صار بعد ذلك غير متمكن من التسليم العقد صحيح يكون له الخيار، هذا التفصيل حينئذ يكون في محل إشكال لا محالة. وحيث أننا استظهرنا أصل الارتكاز العقلائي، إذن فلا بد من الحكم بالبطلان حتى فيما إذا تعذر بعد إنشاء العقد وقبل الوفاء. ثم هذه الشرطية يمكن أن يستأنس أو يستدل عليها ببعض الروايات، وهي الروايات الواردة في باب بيع بطلان بيع العبد الآبق منفردا، فإن هناك روايات وردت في أن العبد الآبق لا يجوز، لا يصح بيعه منفردا. نعم لو ضم إليه غنيمة، وهي رواية معتبرة حسب الظاهر أيضا سندا، رواية رفاعة النخاس. الموجودة في الصفحة 262 من المجلد الثاني عشر من الوسائل، في هذه الرواية ورد أنه لا يصلح بيع العبد منفردا، لعله عدة روايات، إلا مع الضمينة، لو ضم إليه ضمينة حينئذ يصلح، لأنه حينما يبيعه منفردا حينئذ هنا القدر، مع أن الملكية معقولة هنا يعقل فيها الملكية، لكن أي فائدة في هذه الملكية مع عدم القدرة على التسليم لأنه أبقى هذا عدم القدرة على تمكين المشتري من هذا المال. بناء على إطلاق هذه الروايات حتى للمورد الذي يكون فيه العبد الآبق يعلم بحياته ووجوده، هذه الروايات قد تحمل على مورد احتمال أن هذا العبد الآبق يكون بحسب الحقيقة منعدما وميتا، حينئذ هناك البطلان يكون من باب انتفاء الموضوع، وأحد العوضين من هذا الباب يكون باطلا لا من باب عدم القدرة على التسليم، إذ لعله لا عبد أصلا. فيشبه حينئذ الروايات الأخرى الواردة في باب بيع القصاب والأجمة والغابة مع احتمال أن لا يكون شيء فيها، هناك أيضا روايات أنه مع احتمال أن لا يكون شيء أيضا البيع باطل إلا أن يضم ضميمة، فيكون البطلان من باب عدم وجود المبيع، وهذا استلال في الركن الثالث الذي هو وجود المحل والموضوع والعواهد العوارين، لكن إطلاقه يشمل المورد الذي يعلم فيه بوجود العبد وأن العبد حي، إذن فالموضوع موجود. وأيضا لا بد وأن لا تفسر هذه الروايات بتفسير ثاني، وهو أن يقال بأن البيع هنا باطل لأنه بمجرد إباق العبد بعد أن أصبح آبقا يعتبر هذا تالفا عرفا، فكأن المال قد تلف عرفا، فإذا تلف عرفا خرج عن الملكية أو عن المالية المالك، فيكون بيعه بيع مال ليس بمال أو ما ليس بملك، فأيضا يرجع إلى انتفاء الشرط من شروط الركن الثالث وهو أحد العوضين، إذ يشترط في باب العوضين أن يكون موجودا وأن يكون مالا وأن يكون مملوكا. إذا قلنا أنه لا هذا مال وملك، لهذا لو رجع أو أرجعه شخص لا بد أن يعطيه يرده إلى صاحبه، فالمالية والملكية بمجرد الإباق لا تنعدم حتى عرفا، هذا مال غات أم مال صاحبه لا يتمكن من التصرف فيه، لأنه نظير المال الذي يقع تحت يد الغاصب القوي الجائر الذي لا يمكن للمقصود منه ليس له أي حول أو طول في قباله، هذا من قبيل ذاك بحسب الحقيقة عرفان ليس تلفا. حينئذ يكون الوجه في البطلان حينئذ في مثل هذه الحالة في هذه الرواية ليس إلا التعذر من التسليم. لماذا يكون هذا البيع باطلا؟ لماذا نهي عن البيع حينئذ؟ لا وجه لهذا النهي إلا البطلان بحسب الحقيقة وركنية الغرض النوعي. طبعا المشهور ناقشوا في العمل بهذه الروايات لم يعمل فيها، يعني أعرض عنها المشهور، فإن المشهور حكموا بالبطلان حتى في البيع مع الضميمة، يعني قالوا حينئذ في حق العبد يبطل البيع فقد يصح في الضميمة ويكون له خيار تبع الصفقة، ولعل ظهر الرواية صحة البيع حينئذ بالضميمة. إلا أنه على كل حال هذا الجانب من الروايات ليس فيه إعراض، وهو أن بيع العبد منفرد، وفيه رواية خاصة به أيضا بيع العبد منفردا العبد الآبق منفردا يكون باطلا. على كل حال هذه الروايات يمكن جعلها أيضا مؤيدة لشرطية أو دليلا على شرطية أن يكون شرطية وركنية الغرض النوعي، أي إمكان تحقق التسلط من قبل الطرفين على العوضين في صحة العقد. ثم قلنا بأنه هذا بالنسبة لأصل الإمكان شرعا وعقلا، أما إذا كان ممكنا الغرض النوعي غاية الأمر أحد الطرفين تخلف اختيارا لم يعطي لم يسلم لم يمكن الطرف الآخر من ذلك الغرض النوعي، هل هذا يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان؟ قلنا أنه في مثل هذه الحالة لا يوجب البطلان، هنا الركن بحسب الحقيقة متحقق. نعم في بعض الموارد ثبت البطلان على قول خلاف المشهور والخيار على المشهور في خصوص البيع، إذا تخلف المشتري ثبت للبايع الخيار إلى 3 أيام في المبيعات المتعارفة وإلى الليل فيما يفسد من يومه ومن ليلته كالطعام مثلا، جعل للبائعين الحق الفسخ. وظاهر بعض الروايات أنه البيع منفسخ أصلا. وأما بشكل عام في غير البيع حينئذ مجرد التخلف الاختياري عن هذا الغرض لا يوجب الانتقال، لا يوجب بطلان العقد، الجزم بأن الارتكاز حينئذ هنا موجود المشكلة. نعم يمكن دعوى وجود الخيار حينئذ وإن كان لم يذهب إليه المشهور في غير باب خيار البيع. إذا صححنا وجوزنا إمكان إثبات الخيارات بقاعدة لا ضرر ولا ضرار المشهور في مثل هذه الموارد، حكموا وقالوا بأنه سوف يكون إذا تخلف أحد الطرفين عن الوفاء الآخر أيضا له حق التخلف، وغايته يجبره على الأداء من خلال رفعه إلى الحاكم الشرعي. أكثر من هذا لا يظهر من كلمات الأصحاب، لكن يمكن إثبات الأكثر يعني إثبات الخيار على الأقل. الانفساخ لا يثبت والبيع صحيح لإمكان الغرض النوعي، لكن يمكن إثبات الخيار بقاعدة لا ضرر. لو قبلنا إمكان إثبات الخيارات بدليل نفي الضرر كما فعله الشيخ في المكاسب وتابعه مشهور المحققين ممن تأثر عنه، فإنه لا إشكال في أنه في مثل هذه الحالة من يكون مستعدا للوفاء إلا أن ذاك الآخر ممتنع عن الوفاء، هذا الإنسان يسبق في حقه عرفا أن هذا متضرر. صحيح يمكن أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي مثلا يجبره، إلا أن هذا لا يمنع من صدق الضرر العقلائي هنا في باب المعاملة، أن هذا الإنسان هذا المال الذي كان له ملكه للغير وهو مستعد أيضا لتسليمه لذلك الغير، لكن ذلك الغير غير مستعد لتسليم الثمن، فهذا المال لا يمكن أن يتصرف فيه لأنه خرج عن ملكه، بدله أيضا الذي كان بدلا له لا يسلمه ذات الشخص. هذا من موارد الضرر العقلائي، أن يكون هذا الإنسان محروما هم من ماله هم من بدل ماله، يحرم من ماله ومن بدل ماله، يكون محروما من كليهما خارجا وفعلا. أما من ماله لأنه ملكه للغير لا يجوز له التصرف فيه، وأما من بدل ماله لأن ذلك ممتنع عن الطرف المقابل. هنا لو بقي العقد لازما ولا يمكنه أن يفسخه هذا الإنسان ويسترجع ماله، هذا اللزوم يكون حكما ضرريا عرفا وعقلائيا، كضررية اللزوم في موارد الغبن والعيب وعدة موارد التي تمسك الفقهاء فيها، عدم تمسك فيها الفقهاء بقاعدة لا ضرر. وهذا ليس بابه باب هذا نقص في الحق لا في المال. هناك يقال في قاعدة لا ضرر أنه يشمل النقص في الحقوق، أن الإنسان لا يمكنه أن ينتفع بماله لا بأصله لأنه ملكه بغيره ولا ببدله لأن ذاك ليس مستعدا لأن يرجعه. فلو قبلنا صحة التمسك بقاعدة لا ضرر في أمثال المقام الأضرار الحقية للأضرار المالية، فإن هذا ضرر حقي، هذا كان من حقه أن يتصرف على الأقل في أحده، كان من حقه أن ينتفع بأحد الأمرين، إما أصل ماله أو أصل ماله أو بدله. أما يكون محروما عملا وخارجا منهما معا هم من المبدل وهم البدل ومن دون شيء إلا لأنه أوقع العقد على هذا والمعاوضة مع الغير على هذا، هذا بحسب الحقيقة يكون من موارد الضرر. فبقاعدة لا ضرر لو أمكن أن نثبت الخيارات بهذه القاعدة، وهذا فيه بحث ينبغي أن يبحث في محله من كتاب الخيارات، حينئذ يمكن إثبات الخيار هنا. على كل حال هذا فيما يرجع إلى الغرض النوعي، إلا أن هذا الغرض النوعي كما قلنا في مصطلح فقهاءنا يرجع إلى شرطية قد يرجع يكون قريبا من شرطية القدرة على التسليم الذي جعلوه من شرائط العوضين. وفي القانون المدني الغرض النوعي أيضا جعلوه بمعنى الإمكان، إمكان الوفاء، وجعلوا هذا أيضا من شرائط المحل الذي هو الركن القادم الذي يأتي. وإنما هنا جعلوا الغرض الشخصي الغرض الثالث، جعلوه هو الركن. فقالوا الفقه المدني القانون المدني جعلوا الغرض الشخصي بمعنى الباعث ركنا أيضا في صحة العقد. وكلماتهم في هذه النقطة أيضا مختلفة بين أن هذا ركن في الصحة أو يوجب حق الفسخ من قبل الحاكم أو القاضي أو البائع والمشتري، كما أنهم قيدوه بالغرض الشخصي الرئيسي، سموه بالباعث الرئيسي، الباعث الرئيسي الواضح بين المتعاملين والذي كان غرضهما غرض المتعامل ذاك، وهذا يكون واضحا في المعاملة. حينئذ إذا تخلف أو امتنع صار ممنوعا شرعان قانونان أو مثلا عقلان يجعلونه موجبا لبطلان للانفساخ أو لحق الفسخ على الأقل. قلنا أن هذا النوع الثالث من الغرض وهو الداعي النوعي حتى الرئيسي منه فضلا عن غير الرئيسي لا يكون شرطا في صحة العقد عندنا. فالغرض العقدي بالمعنى الأول هذا قوام العقد. الغرض النوعي الخارجي النوعي بالمعنى الثاني هذا يمكن أن يجعل شرطا في صحة العقد وتحقق الانفصال. الغرض إذا كان متعذرا منتفيا لا إذا تخلف عن أدائه. الغرض الشخصي بمعنى الباعث ليس شرطا في صحة العقد وليس مقوما. نعم يمكن أن يوجه ويخرج ما يقوله القانون المدني في الباعث الشخصي الرئيسي، يوجه بحسب تحليل فقهنا في الجملة، وذلك بأن يقال إذا كان هذا الغرض الذي يسمونه بالغرض الرئيسي أرادوا بالرئيسي أن يكون هذا الغرض شيئا بمستوى الشرط الضمني في ضمن العقد، كان هذا الغرض نحو غرض يعلم من قبل كلا الطرفين أن هذا كأنه شرط، فكأنه اشترط ذاك المتعامل المشتري أو البائع على الطرف الآخر، اشترط عليه أن يكون هذا الشيء يتحقق، سواء كان ذاك وصفا أو خصوصية، يصير حينئذ من قبيل سائر الشرائط الضمنية التي أيضا وافق فقهنا في شرف الشرائط الضمنية على ثبوت حق الفسخ حينما تتخلف تلك الشرائط ولا تتحقق خارجا. إذا كانت تلك الخصوصية إذا تخلفت تلك الخصوصية حينئذ يكون له حق الفسخ، سواء كان التخلف من باب التعذر أو كان من التعذر التكويني أو من باب التعذر الشرعي، كما لو شرط شرطا ثم لوحظ أن هذا الشرط باطل إذن يكون بذلك حقا فاسق بحسب الحقيقة، أو كان من أجل التخلف الطرف المقابل لا التعذر لا شرعا ولا عقلا ذاك تخلف وخالف. فالباعث الرئيسي هذا الذي سموه بالباعث الرئيسي أو الغرض الشخصي الرئيسي الداعي الرئيسي إذا كان بنحو بحيث كان هناك اشتراط له في ضمن العقد رجع إلى الشرط الضمني وإن كان لم يصرح به أصبح العقد مبنيا عليه، هذا هو ميزان الشرط الضمني، وكأنه اشترط ضمنا أن يكون هذا مثلا بهذا الشيك هذا المحل الذي استأجره أو الذي اشتراه أن يكون صالحا للعمل الفلاني. بعد العقد انكشف أن هذا المحل ليس صالحا، إما لأن شهرداري لا يجوز أن يعمل فيه ذلك العمل أو لأن لأي مانع من الموانع، هذا الباعث والغرض الرئيسي بحسب تعبيرهم تخلف امتنع عقل شرعان قانونان خارجان، حينئذ في مثل هذه الوارد فقه هنا أيضا يجوز حق الفسخ للطرف المقابل، لكن لا على أساس ركنية الباعث الرئيسي في صحة العقد لا بذاك التحليل بل بتحليل آخر وبتوجيه آخر وتخريج آخر، وهو أن الشروط الضمنية تخلفها يوجب الخيار، يوجب حق الفسخ بحسب الحقيقة. والأمور الرئيسية التي بين المتعاملين المعاملة مبنية عليها عادة تكون شروطا ضمنية، فإذا كانت شروط ضمنية فكأن هناك شرط ضمني وغير مصرح به بأنه لا بد أن يكون هكذا، وإلا أن هناك التزام بهذا من الطرفين، فإذا تخلف الالتزام يكون له حق الفسخ طبقا للقانون العام في باب خيار تخلف الشر. فإن خيارات تخلف الشر كلها ترجع إلى نقطة واحدة بحسب الحقيقة. هذا تحليل أيضا آخر في فقهنا موجود، يمكن بهذا التحليل أن نوجه حق الفسخ لا بطلان المعاملة والانفساخ، وفرق بين الانفساخ وحق الفسخ سوف يأتي، قد يأتي في الأبحاث في أحكام العقد أن الفسخ شيء والانفساخ شيء آخر. ولعل القانون المدني أيضا كان لب مقصوده هذا المعنى، لكن تعبيراته وخصوصياته وتحليلاته مشوشة وغير مرتبة. إذن في ضمن هذا الحد يمكن أن يكون للغرض الشخصي الباعث الشخصي الرئيسي مثلا يمكن أن يكون له دور في إبطال العقد وفسخ العقد إذا رجع إلى شرط ضمني المعاملة كانت مبنية عليه، فحينئذ يكون له حق الفسخ. هذا خلاصة ما ينبغي أن يقال في الركن الثالث لهذه الأغراض، الغرض العقدي والغرض الخارجي النوعي والغرض الشخصي بمعنى الباعث أو الباعث الرئيسي. وهنا يعرف أنه كم فرق بين تحليلات فقهنا ومنهج فقهنا في التحليل والإثبات والنفي وبين تحليلات القانون المدني والفقه الوضعي. ثم هنا تتمة تابعة لهذا الركن لا بأس بالإشارة إليها مختصرة وإن كان الوقت انتهى، أن هذا الركن وهو شرطية الغرض النوعي لو قيل بها هل يكون الشرط العلم به، هل يكون في موارد الجهل لو كان حين العقد لا يعلم أنه هل يتمكن، هل الغرض النوعي متحقق يعني يتمكن الطرف المقابل من الوفاء بالعقد والتسليم والتسلم أو لا يتمكن، لو كان شاكا لو أحرز عدم التمكن فالبيع باطل حين العقد، هذا اتفق عليه كلمات فقهاؤنا كما قلنا. لو تحقق بعد الإنشاء قلنا في المشهور أنه فيه خيار ويمكن إلحاقه ويقال فيه بالانفساخ بحسب الحقيقة والبطلان، لكن لو شك حين العقد أنه يتمكن هل أن العبد الذي يريد أن يبيعه لي هل هو آبق أو لا، ذهب يأخذ شيئا ثم يرجع، كان هناك شك في هذه الناحية، في مورد الشك يحكم بالصحة أو يحكم بالبطلان، وفي وجهان في نفسه أن يحكم بالبطلان حتى مع الشك، وأن يحكم بأن العقد يبقى مراعى بعد ذلك إذا انكشف أن هذا العبد موجود رجع إذا ينكشف صحته وإلا ينكشف بطلانه، هذا أيضا وجه. أي الاحتمالين هو الأصح، بطلان العقد أو صحته وكونه مراعاة؟ لا يبعد أن يكون الأصح هو البطلان، بمعنى أنه لا بد من الجزم بأركان العقد إذا جعلنا القدرة على التسليم وتحقق الغرض النوعي إذا جعلناه شرطا، فقد يقال أنه لا بد في باب أركان العقد من الجزم بتحقق ذلك الركن. أما مع الاحتمال فلا يكون حينئذ العقد صحيحا. وهذا إذا قبلنا هذا الانتقاد حينئذ يحكم بطلان العقد مع الشك. وقد تؤيده إطلاق روايات النهي عن بيع العبد الآبق، فإن هذه الروايات إطلاقها تشمل المورد الذي يتمكن فيه المشتري احتمالا أن يسترجع هذا العبد الآبق، ليس في خصوصا في بعض تلك الروايات فيها إشارة أنه أنا أطلب العبد، بحيث هو كان يحتمل أنه يستطيع أن يستلم العبد ويحصل هذا العاب، مع ذلك نهي إطلاق النهي يقول حتى مع احتمال التسليم والتسلم أيضا يكون باطلا، لا بد من الجزم بها. كما أن مدرك هذه الشرطية، شرطية القدرة على التسليم والوفاء بالعقد، إذا كان مدركه روايات النهي عن الغرر، الغرر أيضا صادق مع الشك. إذا فسر الغرر بالجهل أو بالخطر، فإن الشك يكفي للخطر، لا يحتاج في الخطر إلى أن يكون هناك علم بعدم إمكان التسليم، احتمال عدم إمكان التسليم خطر غرر. نعم لو فسر الغرر بالخديعة وبالأمر الآخر ذاك بحث آخر أشرنا إليه. نعم لو كان المدرك على البطلان في مورد العقد الذي ليس العاقد قادرا فيه على الوفاء، المدرك على البطلان لو كان الإجماع والأدلة اللبية، فالأدلة اللبية يمكن حينئذ أن يقال أن القدر المتيقن منه إنما هو صورة العلم بعدم القدرة على الوفاء. أما مع الاحتمال مثلا نتمسك بالعمومات، عمومات صحة العقد ووجوب الوفاء به، فيأخذ حينئذ بها. هذا أيضا هذه التتمة، وبهذا ينتهي البحث عن الركن الثاني ويأتي البحث عن الركن الثالث للعقد.